بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اشعياء النبي الاصحاح 17. وحي من جهة دمشق: هوذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردم، مدن عرعيرة متروكة تكون للقطعان فتربض وليس من يخيف، ويزول الحصن من إفرايم والملك من دمشق وبقية آرام، فتصير كمجد بني إسرائيل يكون رب الجنود. ويكون في ذلك اليوم إن مجد يعقوب يزل وثمانة لحمه تهزل، ويكون كجمع الحصادين الزرع وزراعه تحصد السنابل، ويكون كمن يلقط سنابل في وادي رفايم، وتبقى فيه خصاصة كنفض زيتونة حبتان أو ثلاث في رأس الفرع وأربع أو خمس في أفنان المثمرة، يقول الرب إله إسرائيل. في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه وتنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل، ولا يلتفت إلى المذابح صنعت يديه، ولا ينظر إلى ما صنعته أصابعه السواري والشماسات. في ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم في الغاب، والشوامخ التي تركوها من وجه بني إسرائيل فصارت خرابا، لأنك نسيتي إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك. لذلك تغرسين أغراسا نزهة وتنصبين نصفة غريبة، يوم غرسك تسيجينها، وفي الصباح تجعلين زرعك يزهر، ولكن يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء. آهن ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر، وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة، قبائل تهدر كهدير مياه كثيرة، ولكنه ينتهرها فتهرب بعيدا، وتطرد كعصافة الجبال أمام الريح وكالجل أمام الزوبعة. في وقت المساء إذا رعب قبل الصبح ليسوا هم، هذا نصيب ناهبين وحظ سالبين. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع مع بعضنا أحبائي تأملاتنا في سفر أشعياء. كنا شفنا الجزء الأول من العدد 1 لغاية العدد 12، ربنا بيدين شعبه، وبعد كده الجزء الثاني اللي احنا فيه دلوقتي من الصح 13 لغاية 35 دينونة الشعوب. في دينونة الشعوب، أول دينونة شفناها دينونة بابل في الإصحاح 13، وقلنا إن سقوط بابل ده رمز لسقوط مملكة إبليس، رمز لسقوط سلطان الخطية. وفي الإصحاح 14 سقوط ملك بابل كان رمز لسقوط الشيطان عدو الخير. بعد كده اتكلم أشعياء عن خراب أشور وعن خراب الفلسطينيين. الأمم الثلاثة دول سواء كانت بابل أو أشور أو الفلسطينيين، ما لقيناش أشعياء قال لنا إن في بقية من الشعوب دي هترجع لربنا، لأن زي ما قلنا بابل دي رمز للشيطان، فما فيش بقية رجعة. لكن في الإصحاح 15 و16 بدأ يتكلم عن مؤاب، ولقينا الشيء المفرح إنه في مؤاب في مجموعة من الناجين، أو في بقية مقدسة في مؤاب. قال عنهم إنه الخارجين من مؤاب دول هيحتموا في الأسد الخارج من سبط يهوذا، وقال أشعياء كده الآية اللي فرحتنا ختمنا بيها آخر مرة: تكون لمؤاب بقية قليلة صغيرة لا كبيرة. وشفنا البقية دي كانت هي أمنا رعوس المؤابية اللي منها جه السيد المسيح. النهاردة هيكمل أشعياء بقية دينونة الشعوب. في الإصحاح 17 اللي أنا قريته دوت بيكلم وحي من جهة دمشق ومن جهة أفرايم اللي هم مملكة الشمال. الشيء المفرح يا أحبائي إنه الاثنين دول وبنعمة ربنا الإصحاح اللي بعد كده إن الوقت سمح، الشيء المفرح إن هنلاقي فيهم بقية مقدسة لربنا. يبتدي العدد الأول يقول: وحي من جهة دمشق، هوذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردمة. فعلا يا أحبائي على مدار التاريخ دمشق تقريبا من أكثر الدول اللي في الشرق اللي تعرضت لهدم مرات كتيرة وأعادة بنائها. على مدار التاريخ أشور هدمت دمشق مرتين، على مدار التاريخ الكلدانيين مملكة بابل هدمت دمشق، مادي وفارس هدمتها، اليونانيين هدموها. ففعلا زي ما ربنا قال هدمت وتحولت إلى رجمة رد. لكن الشيء العجيب يا أحبائي أنه مدينة دمشق دي مدينة جميلة جدا، لدرجة أن أحد الغزاة وهو داخل مدينة دمشق وقف على تل كده وشاف دمشق فلقاها مدينة جميلة جدا، فقال للجنود بتوعه أن ربنا وعدنا بجنة واحدة، فلو دخلنا دمشق يبقى مش هيبقى لينا نصيب في الجنة في المستقبل، فرحوا سايبين دمشق ومشوا. دي تكشف يا أحبائي قد إيه مدينة دمشق مدينة جميلة. لكن الشيء العجيب إن المدينة الجميلة دي يقول عنها ربنا هوذا دمشق تزال من بين المدن. طب ليه يا ربي؟ دي مدينة حلوة جميلة. قال لأنه دمشق عندت ربنا وتحالفت ضد شعب ربنا. وشفنا الكلام ده في الإصحاح السابع إزاي إن دمشق تحالفت مع أفرايم وراحوا هما الاثنين يحاربوا أحاز ملك يهوذا. فعلشان كده ربنا بيقول رغم ان دمشق دي مدينة جميلة لكنها لانها بتقاوم الله، لانها بتقاوم شعب ربنا، هوذا دمشق تزال من بين المدن. ياما يا احبائي على مدار التاريخ جات امم او جههم اشخاص وكانوا فعلا من جهة المواهب، من جهة الامكانيات، من جهة القدرات كان ربنا اعطاهم الكثير، لكن لما نبص عليهم نلاقيهم زالوا من بين الشعوب. ليه؟ لان استخدموا الطاقات بتاعتهم، استخدموا المواهب اللي ربنا ادهالهم ضد ربنا. يا ما جيهم ناس من جهة الرسم في منتهى الابداع، ناس من جهة الشعر، ناس من جهة الموسيقى، يا ما جيهم ناس ليهم مواهب، والمواهب دي عطية من ربنا، كان المفروض ان المواهب دي يستخدموها لمجد ربنا، لكنهم استخدموا مواهبهم لمقاومة الله، استخدموا مواهبهم علشان يعثروا ولاد ربنا. فكانت النتيجة تنطبق عليهم الآية هوذا دمشق تزال من بين المدن. صدقوني يا أحبائي أكتر حاجة الواحد بيحزن ليها لما طبعا احنا نحزن على أي نفس بعيدة عن المسيح، لكن بالأكتر الشبان. واحد يحزن جدا لما يلاقي الشاب اللي ممتلئ من الطاقة واللي ممتلئ من العافية واللي ممتلئ من القوة، بنحزن جدا لما نلاقي الطاقة دي مبددة في الخطايا وفي الشرور وفي الأسام. ليه؟ لأن المفروض أن السن الشبان دوت المفروض يكون كل طاقته للمسيح. أذكر خالقك أيام شبابك. مش بس بتكلم من جهة الطاقات الجسدية لكن حتى المواهب، حتى المواهب. فاكرين مثل وكيل الظلم؟ إيه وكيل الظلم ده؟ إنسان ربنا أقامه على ماله أيا كان المال دوت، أقامه على مواهب، أقامه على قدرات معينة، المفروض ان هو يستخدم هذه المواهب لمجد الله، لكن بدا يستخدمها لحساب نفسه. فجاله في يوم الصوت اللي بيقول له اعطي حساب وكلتك، تعال انت فاكر الحاجات دي بتاعتك؟ ده انا كنت مديها لك علشان تخدم بيها اخواتك. اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم، المواهب اللي عندك دي، حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي. عشان كده ختم السيد المسيح قال ايه؟ الامين في القليل أمين في الكتير. إن لم تكونوا أمناء في مال الغير فمن يأتمنكم على الحق؟ الموهبة ربنا مدهالك ديت مدهالك عشان تختم بيها أولاد ربنا، دي مش ليك. إن ما كنتش أمين فيها مين اللي يديك حاجة في السماء بعد كده؟ هوذا دمشق تزال من بين المدن. يكمل يقول مدن عرعيرة متروكة تكون للقطعان فتربض وليس من يخيف، ويزول الحصن من أفرايم والملك من دمشق وبقية آرام فتصير كمجد بني إسرائيل يكون رب الجنود. طبعا آرام يا أحباء هي دمشق، فبيتكلم على خراب دمشق. ربنا قال إنه هوذا دمشق تزال من بين المدن، فبيوصف الخراب بتاعها. قال إيه؟ قال المدن بتاعتها هتكون خاربة لدرجة إنها القطعان تربط فيها وليس من يخيف. بيوصف الخراب بتاع مدينة دمشق. بعد ما وصف خراب دمشق اتكلم عن دمشق وإفرايم، قال يزول الحصن من أفرايم والملك من دمشق. طب ليه ربط الاثنين ببعض؟ لأنه قلت لكم في بداية كلامي أنه أفرايم ودمشق هما الاثنين اتحالفوا ضد يهوذا، فربنا جاب أشور حطمت أفرايم وحطمت دمشق فعشان كده بيقول يزول الحصن من أفرايم. أفرايم دي اللي هي مملكة الشمال العشر أصوات، والملك من دمشق. لو خدناها يا أحبائي على المفهوم الروحي، يزول الحصن من أفرايم والملك من دمشق، دي ايه؟ دي النفس اللي تترك ربنا، النفس اللي زي ما قلنا تستخدم المواهب والقدرات بتاعتها ضد ربنا وعلشان تؤثر بيها أولاد ربنا، تكون النتيجة ايه؟ يزول الحصن من أفرايم. النفس اللي تبتدي تقاوم ربنا، النفس دي وقت الضيق وقت التجربة ما تجدش حصن تحتمي فيه. ولاد ربنا وقت الضيق الحصن بتاعهم هو ربنا، يلتجئ إلى الله، اسم الرب برج حصين. لكن الأشرار يا أحبائي وقت ما بتيجي الضيقة ما يلاقوش مكان يحتموا فيه، الشرير يهرب ولا طارد. مش بس يزول الحصن يعني تزول الحماية، لكن أيضا يزول الملك من دمشق. يعني إيه يزول الملك من دمشق؟ يعني دمشق اللي كانت بتحكم نفسها أصبحت بتحكم من الآخرين، ما بقاش في ملك يحكم المدينة. طب على مستوى النفس، ربنا أقام نفس الإنسان يا أحبائي كملك. الإنسان ربنا مديله سلطان إنه يملك على فكره، يملك على مشاعره، يملك على جسده. أول ما الإنسان يبتدي يقاوم ربنا، أول ما يبتدي الإنسان يسلك في طريق الخطايا يفقد الصفة الملوكية دي، خلاص يبقى ملهوش سلطان على فكره. يقول لك أبونا طول النهار فكري فحاشة، مش عارف أجمع فكري، طول النهار جسدي ساير عليا. طب ليه؟ لأن في يوم من الأيام يا أحباء استخدمت هذه الطاقات ضد ربنا وضد مملكة ربنا، فزال الحصن من أفرايم والملك من دمشق. لكن اللذيذ يا أحبائي زي ما عودنا أشعياء، في وسط الظلمة دي في وسط الضيق لازم ينتقل بينا للنور. قال يقول إيه؟ بقية آرام تصير كمجد بني إسرائيل يقول رب الجنود. حتى في آرام يا أحبائي، حتى في دمشق هناك بقية لله. صح دمشق حتزال من بين المدن، صح ربنا حيأدب دمشق، صح دمشق في يوم من الأيام قومة شعب ربنا، لكن اللذيذ قال في بقية في أرام، بقية في دمشق، والبقية دي يقول فتصير كمجد بني إسرائيل. تعالوا يا أحبائي نمسك الكتاب المقدس وندور على البقية اللي بقيت من أرام لربنا. أول واحد في البقية دي كان إليعازر الدمشقي. إليعازر الدمشقي كان الخادم أو كبير خدام بيت أبونا إبراهيم، ده أول واحد في البقية اللي ربنا اختارها من وسط دمشق، ده اللي راح يختار زوجة لأبونا إسحاق. أيضا من هذه البقية التي تبقى في أرام وتصير كمجد بني إسرائيل كأنهم واحد من شعب ربنا، شفنا واحد زي نعمان السرياني، السريان اللي هي سوريا اللي هي أرام اللي هي دمشق. أيام أليشع النبي طيب قال السيد المسيح كان فيه برة كثيرين، لكن ما فيش واحد فيهم استحق ان يبرأ الا نعمان الايه السرياني. طب ده ربي غريب عن رعوية اسرائيل، لا ده من ضمن البقية اللي فيه ارام اللي حتصير كمجد بني اسرائيل. ايضا يا احبائي لو فتشنا عن هذه البقية في ارام نجد المرأة الكنعانية اللي كانت بنتها مجنونة وراحت للسيد المسيح، وفي الآخر السيد المسيح قال لها يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين. منين الكنعانية دي؟ قالت المرأة دي كان في جنسيتها فينيقية سورية من سوريا. منين؟ من أرام، من دمشق، من ضمن البقية اللي عينين ربنا شايفاهم، رغم دمشق اللي بتعاند ربنا دي، لكن ربنا شايف وسط دمشق في مجموعة، إليعازر الدمشقي، نعمان السرياني، المرأة الكنعانية. ده يكفي يا أحبائي دمشق مجد وفخر إن عند أبواب دمشق أبرك حوالين شاول الطرسوسي نور من السماء أقوى من نور الشمس، وسمع صوت المخلص بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني، وأضاء دمشق كمجد بني إسرائيل، فخر الأرام، فخر لدمشق. أيضا يا أحبائي تفتخر أرام إنه زي ما قال سفر الأعمال إنه المسيحيين كان اسمهم في الأول تلاميذ، كل إنسان مسيحي كان اسمه تلميذ، وقال سفر الأعمال دعي التلاميذ مسيحيين أولا فين؟ في أنطاكيا، أنطاكيا سوريا. لان في انطاكيا تانية، انطاكيا بسيدية دي في اسيا الصغرى، دعي المسيحيين، يعني احنا مدينين بالاسم بتاعنا لمين؟ للاراميين. ارام دمشق سوريا هي دي ايه اول من دعي فيها باسم مسيحيين. فعلا يا احبائي بقية ارام تصير كمجد بني اسرائيل يقول رب الجنود. ده يا احبائي الا اكثر من كل دوت يكفي ارام مجد انها صارت الكنيسة الثانية في العالم بعد كنيسة اورشليم. وكأن ربنا كان شايف ان كنيسة اورشليم هتتهد بسبب الاضطهاد اللي هيحصل في سنة 70، فبدا ربنا يأسس كنيسة تانية في انطاكيا، وكانت ديت مركز انطلاق بولس الرسول في كل الرحلات بتاعته. كان يطلع منين؟ من انطاكيا سوريا، من ارام، من دمشق. فعلا يا احبائي كما اهان الزمان الاول ارام، الاخير يمجدها. ارام اللي كانت بتقاوم ربنا، ربنا شاف جوه ارام جوه دمشق بقية مقدسة. دي احبائي النبوة اللي قالها اشعياء عن دمشق. الجزء الثاني نبوة عن افرايم، يقول ويكون في ذلك اليوم ان مجد يعقوب، يعقوب ده اللي هم الاسباط العشرة لمملكة الشمال، ان مجد يعقوب يزل وثمانة لحمه تهزل، ويكون كجمع الحصادين الزرع وزراعه تحصد السنابل. يوم الحصاد بيوصفه قال ايه؟ يكون كمن يلقط سنابل في وادي رفايم. وادي رفايم ده وادي موجود في افرايم، وادي خصب جدا وبيزرعوا فيه الحنط. يقول يوم الحصاد ايه اللي هيحصل لما هيزال مجد يعقوب؟ قال ينزل الحصادين في وادي رفايم عشان يحصدوا الحنط، يلاقوا ايه؟ تبقى فيه خصاصة، هيلاقوا شوية سنابل صغيرة وبقية المحصول كله فسد. كنفض زيتونة حبتان او ثلاث في رأس الفرع، او اربع او خمس في اثنان المثمرة، يقول الرب اله اسرائيل. شجر الزيتون معروف لما يجوا يحصدوه يمسكوا الشجرة ويقعدوا يهزوها جامد فيبتدي حبات الزيتون تسقط. الموضوع ده اسمه كنفض، ينفضوا شجرة الزيتون. قال لما حينزلوا يوم الحصاد وينفضوا الزيتون، حينزل من الشجرة ايه؟ حبيتين يا ثلاث حبيات، الشجرة كلها ينزل منها حبتين زيتون او ثلاث حبيات زيتون. ومن الافنان يعني من الغصون ينزل اربع حبيات خمس حبيات. يكون في ذلك اليوم، ده يوم ايه؟ ده يوم تأديب افرايم، افرايم اللي فلكت ربنا، افرايم اللي راحت تتحالف مع ارام ضد شعب ربنا. شوف يوم التأديب. لكن اللذيذ يا احبائي انه في ذلك اليوم، يوم تأدبهم، برضو لسه في افرايم بقية صغيرة. ويكون في ذلك اليوم ان مجد يعقوب يزل وسمانة لحمه تهزل، هيزول المجد عن يعقوب عن مملكة الشمال، لكن تبقى فيه خصاصة، لكن برضو هيبقى لسه في ايه؟ ولو حبيات سنابل صغيرة، لكن لسه في بقية. صح ما فيش حصاد كتير، لكن في شوية خصاصة صغيرين، كم سنبلة كده. يعني ربنا عايز يقول مهما وصل الحال بإسرائيل، فبرضو جوه إسرائيل لسه في خصاصة، لسه في بقية قليلة مرتبطة بربنا. بقول يا أحبائي أروع ما في أشعية إنه باستمرار عينه على البقية المقدسة. ولو أشعية كان بس يبص للشعب كله اللي ترك ربنا، والشعب كله اللي بيعبد الأصنام في إفرايم، والشعب كله اللي راح يتحالف ضد يهوذا، كانت نفسية أشعية تتعب. يقول لك شايف 10 أصباط ضاعوا، 10 أصباط بيعبدوا الأصنام، كل الشعب ترك ربنا، كل الشعب بعيد عن الكنيسة. لو الإنسان بص بالرؤية دي نفسيته تتعب. لكن الحلو في أشعية صح في كتير بعده، صح في كتير عثروا، صح في كتير تركونا، لكن لسه في بقية. أشعية باصص للبقية دول، وهم دول اللي يدوا رجا للإنسان، يدوا رجا للخادم. يا أحبائي محتاجين ان احنا تكون لينا العينين دي، لان احنا ممكن نيأس نفسينا، ممكن نيأس نفسينا. يجي واحد يقول لك فين النهاردة؟ هم دول شوية الناس اللي في المحرم بيه كلهم اللي جايين يحضروا العشية، فين بقية الناس؟ حلو ان تبقى لنا غيرة على الكل، وحلو ان احنا نقول زي القديس يوحنا ذهبي الفم، حتى ولو لما كان بيوعظ في عظة من العظات قال حتى ولو كل الكاتدرائية دي تتملت بالناس، لكن في واحد فقط خارج الكاتدرائية ذهبي الفم ينوح عليه، وكأن كل مدينة أنطاكيا، كان كاهن في الوقت دوت في أنطاكيا برضو، أنطاكيا سوري، وده ده برضو من مجد أفرايم ذهبي الفم، طبعا مجد عظيم. فبيقول انه حتى لو واحد بس كان بره الكاتدرائية ذهبي الفم يبكي عليه، وكأن كل أنطاكيا بعيد عن ربنا. حلو ان الانسان تبقى له غيرة. قال بولس الرسول بكى على زاني كورنثوس، وده شخص في الكنيسة، كأن كل الكنيسة زناه. حلو ان الانسان تبقى له هذه الغيرة، لكن ان لقيت الغيرة دي بدأت تتعب نفسيتي، وبدأت اضعف، وبدأ الشيطان يعثرني في الطريق، ايه ما هو كله ما بيجيش، ما هو كله ملخبط، يعني جات عليا، ايش معنى انا تعب نفسي؟ قالوك يا احبائي ده فكر الشيطان. لا، في الوقت ده نبص للبقية المقدسة اللي مرتبطة بربنا نتشجع. ممكن اجيب ورقة احط فيها نقطة سودة اقول لك شايف ايه، ممكن احد يقول انا شايف نقطة سودة، في واحد تاني يقول انا شايف الورقة كلها بيضة بس في نقطة بس سودة، في عينين تشوف السواد فتيأس تتعب، وفي عينين تاني تلاقي الورقة بيضة، صح فيها نقطة سودة زعلانين عليها لكن الورقة كلها بيضة. ياريتنا يا احبائي نتعود ان احنا نبص للبقية المقدسة علشان نفوسنا تتشجع. معلمنا القديس يوحنا كتب الرسالة الثالثة بتاعته لتلميذه غايس. بولس كان خايف على غايس لألا تخور نفسه في الطريق، قال له عندكم في الكنيسة ديوتريفوس إنسان وحش الذي يحب أن يكون الأول بيننا، بيهزي علينا بأقوالنا نقولها، بيرفض الإخوة وبيقاوم اللي بيقبلوهم. بولس الرسول خاف لألا غايس يبص لديوتريفوس فنفسيته تتعب، قال له لكن ده زي ما في ديوتريفوس الوحش دوت المعسر اللي جوه الكنيسة، جوه الكنيسة في ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد له، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق. اسمع كلامي يا غايوس، وبدل ما تبص لديوتريفوس ونفسيتك تتعب وتعثر، لا، الكنيسة زي ما فيها ديوتريفوس فيها في الناحية الثانية ديمتريوس. زي ما في أفرايم نفوس كثيرة تركت ربنا وبعدت عن ربنا، لكن عينين أشعية شايفة إيه؟ شايفة خصاصة قليلة. حلو، فرحان بيهم أشعية. ده يا أحبائي مش بس خصاصة يعني صنبلة ولا صنبلتين، قال كنفض زيتونة حبتان أو ثلاثة في رأس الفرع. شجر الزيتون كبيرة والشجرة كلها ما فيها ثمر، يا دي حاجة تمرر. قال لا، الشجرة الكبيرة دي فيها حبتين. تصوروا يا أحبائي، يا صدقوني عظيم أشعية دوت. الشجرة الدبلانة دي ما بصش للشجرة الدبلانة، لا، بص ان فيها ولو حبتين زيتون. قال حلو، فيها رجاء. فعلا يا أحبائي عند مجيء السيد المسيح كان هناك ولو خصاصة ولو حبتين أو ثلاثة زيتون في وسط إسرائيل. لما جه السيد المسيح كل إسرائيل رفضه. كان مين اللي موجود؟ موجود سمعان الشيخ، موجود حنة النبية، موجود زكريا، موجودة إليصابات، أمنا العذراء، الرسل الاثناشر. ربنا يسوع بس قال إيه؟ حبتين زيتون أو ثلاث حبات في كل الشجر. حلوين برضه. بقول يا أحبائي حلوة الحتة دي في أشعية، كنفض الزيتونة حبتان أو ثلاث في رأس الفرع. طب يعملوا إيه دول يا أشعية؟ يعملوا إيه؟ قال دي حباية زيتون واحدة ممكن تكون بركة للمدينة كلها. احنا في مرات كتير يعني نهتم بالعدد بالكثرة، ربنا بيقول لك لا، دي حباية زيتون واحدة في الشجرة، ربنا يبارك في الشجرة كلها. يا احبائي الكلام دوت بقوله على مستوى النفس وعلى مستوى الخدمة. على مستوى النفس ممكن الواحد يبص لنفسه يقول لك يا ده انا متلخبط في كذا ومتلخبط في كذا، انا مفيش فايدة فيا، انا مش نافع، انا يأسان، انا السكة دي مش بتاعتي، انا علي ايه التعب بقى اللي انا فيه، ما خليني زي ما كنت الاول. اقول لك مفيش حباية ولا حبيتين زيتون ولو حاجة صغيرة. دي المرأة السامرية احبائي كانت كلها فزانة، لكن السيد المسيح صلى الله عليه وسلم فيك حبة او حبتين او ثلاث حبات زيتون حلوين خالص. هذا قلت بالصدق، حباية زيتون. طب دي تعمل ايه يا رب في الست الفزانة دي؟ قال حباية الزيتون دي تكون سبب بركة للنفس دي. بلاش يا احبائي نركز على الضعفات بتاعتنا لألا تخور نفوسنا. وقت ما الاقي الشيطان بيحاربني وبيقول لي مفيش فايده ويأسني، ابص لا، ما انا فيا حاجه حلوه. كفايه ان انا النهارده الصبح حضرت القداس، كفايه ان انا وقفت وقدمت توبه قدام ربنا، كفاية ان انا جاي الكنيسة وكل اشتياقات ان نعمة ربنا تشتغل فيه. ايه دي؟ هي دي حبة الزيتون، حلوة بركة. ايضا يا احبائي مش بس على مستوى النفس، لكن ايضا على مستوى الخدمة، حتى ولو كان الاكترية متلخبطة، ولو في نفس في الأسرة اللي أنا بخدمها، ولا في الخدمة اللي أنا بخدم فيها، ولا في الكنيسة اللي أنا بخدم فيها، لو في نفس واحدة حلو بركة، في خصاصة، في حباية زيتون أو حبايتين أو ثلاث حبايات زيتون. يا أحبائي نعمة الله غنية، وهم أكتر بكتير من هذا، بس دي عينين أشعية الحلوة اللي شافت البقية الصغيرة دي، فنفسية أشعية إيه؟ اتشجعت. هيبتدي أشعية يكشف لينا طب ليه الحصاد قليل، ليه فعلا الوادي المثمر دوت ما لقيناش فيه غير شوية سنابل صغيرة. قال في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه، وتنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل، ولا يلتفت إلى المذابح صنعت يديه، ولا ينظر إلى ما صنعته أصابعه السواري والشمسات. أتاري يا أحبائي النفس اللي بتعمل في الكرم دي بدت تنشغل بالحصاد، بدت تنشغل بالزرع، بدت تشعر انه الحصاد اللي جه ده ثمرت تعبي وثمرت جهادي. فعلشان كده يا أحبائي مجد يعقوب يذل، ربنا خايف على النفس دي. يعقوب في مجد، بس النفس دي بدت تفتكر انه النجاح دوت، انه الثمر دوت، بقول سواء كان داخل النفس او سواء كان جوه الخدمة، بدت تشعر ان هي صاحبة الفضل. فكان لازم مجد يعقوب يذل، وتبقى فيه خصاصة، لان عدم امانتنا لا تبطل امانة الله. علشان كده ربنا بيقول انا عملت كده مخصوص ليه؟ عشان في ذلك اليوم، يوم التأديب، يوم بدت تشعر ان دي ثمرت تعبها، ثمرت شغلها، فانشغلت عن ربنا. يمكن في الخدمة بدأت تدي كل وقتها للخدمة، فما بقاش في وقت تقعد فيه مع ربنا. ربنا قال لها أنا عايزك تبصي لي أنا. في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه، وتنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل. أنت انشغلتي عني مرسى مرسى، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. طب تعمل إيه يا ربي؟ قال مجد يعقوب يزل، تتبقى خصاصة، يتبقى حباية أو حبتين زيتون، عشان النفس دي بدل ما هي منشغلة بالخدمة أكتر من ربنا، بدل ما بدت تشعر أن الخدمة دي قوتها هي، بدل ما بدت تشعر أن التغيير اللي حاصل في حياتها دي ثمرت جهدها وثمرت تعبها، مجد يعقوب يزل. ليه؟ عشان في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه. يا أحبائي كلما نلاقي الثمر ضعيف، سواء كان بقول في الخدمة أو سواء كان داخل نفوسنا، إيه ربنا بيقول لك؟ إيه؟ بصيلي أنا عامل كده مخصوص عشان تبصيلي. في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه. في قصة لطيفة تقول إن مرة كان في واحد رسام عاملين له سقالة كده في سقف الكنيسة وبيرسم رسمة، فبعد ما خلص الرسمة كان معجب بيها جدا، فكل شوية يبص للرسمة كده ويرجع لورا ويملى عينه من المنظر، ويرجع لورا ويملى عينه من المنظر. ففضل قاعد يرجع لغاية ما وصل على حافة السقالة، يعني لو خط خطوة تاني ورا كان نزل ميت. ففي واحد صاحبه شاف المنظر دوت، فراح ماسك البوية وراح رميها على اللوحة. فالتاني في انفعال طلع يجري على اللوحة وبيقول انت ليه عملت كده؟ قال له لانك انت كنت حافة وايه وهتنزل، اللوحة شغلتك لدرجة انها نسيتك نفسك، فانا افسدت لك اللوحة اللي انت مشغول بيها علشان تبص لي انا. في ذلك اليوم يلتفت الانسان الى صانعه، وتنظر عيناه الى قدوس اسرائيل. اول ما بص ربنا يقول بس التفتوا الي فتخلصوا يا جميع اقاصي الارض. انت انشغلت عني ليه؟ انت انشغلت عني، ما انا اللي باسمر فيك وانا اللي باسمر جوه الخدمة، تنشغلي عني؟ ما فيش ثمر، ما فيش خدمة. يا احبائي كل واحد فينا يراجع نفسه، حي صدقوني، ايه اللي شغلنا؟ ايه اللي شغلنا عن ربنا؟ حتى ولو اللي شغلنا امور جوه الخدمة، لا، الحاجة الى واحد. في ذلك اليوم يلتفت الانسان الى صانعه، وتنظر عيناه الى قدوس اسرائيل، ولا يلتفت الى المذابح صنعت يديه، ولا ينظر الى ما صنعته اصابعه السواري والشماسات. في ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم في الغاب، والشوامخ التي تركوها من وجه بني اسرائيل صارت خرابا. يوم مفرح يا احبائي، اليوم اللي يشرق فيه المسيح على هذه النفس اللي بدت تنشغل عنه، اللي كان بيختنفها الظلام اللي كانت ترى بريق العالم أول ما أشرق عليها المسيح بنوره إيه؟ فبدت ترى العالم دوت إيه؟ العالم ده ولا يساوي. بدل ما كانت منشغلة بأمور كثيرة تنطبق عليها الكلمة لم ينظروا إلا يسوع وحده. آية حلوة أوي، لم ينظروا إلا يسوع وحده. صدقوني يا أحبائي، كل ما ربنا يلاقي عينينا بدت تزيغ، الحاجة اللي عينينا راحت عليها ربنا يروح مبوظها لي أيا كانت، أيا كانت. ليه؟ علشان لا أرى إلا يسوع وحده. في ذلك اليوم أقول مع القديس بطرس: جيد يا رب أن نكون ها هنا. فعلا يا رب ده أنا اتغربت عنك. في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه وتنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل. يكمل يقول لها: لأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك، لذلك تغرسين أغراسا نزهة وتنصبين نصبة غريبة، يوم غرسك تسيجينها وفي الصباح تجعلين زرعك يظهر. ولكن النفس اللي منشغلة بالعمل بتاعها وفكرة ان هي اللي بتنمي العمل وفكرة ان هي اللي هتكبره، بيقول لها: لكن يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء. الوحي يا احبائي من جهة المعنى الحرفي بيبكث اسرائيل على خطاياه. ايه خطايا اسرائيل؟ قال نمرة واحد: نسية الرب، لانك نسيتي اله خلاصك. نمرة اثنين: لم تذكر ان الرب هو حصنها ولم تذكري صخرة حصنك. تصور يا احبائي، شعب اسرائيل نسي ربنا ونسي الخلاص اللي عمله ربنا، نسي ضرب مصر ونسيوا ازاي فرعون مصر هلك في الاحمر، ونسيوا ازاي هزم عماليق، ونسيوا ازاي يشوع وقف لهم الشمس لغاية ما انتصر على الكنعانيين، نسيوا سقوط اسوار اريحة. لانك نسيتي اله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك. مشكلة الانسان يا احبائي انه كثير النسيان، علشان كده ربنا يتكلم على لسان هوشع يقول للنفس: نسيتي بعل صباكي، نسيتي عريس نفسك، نسيتي المسيح اللي ارتبطتي بيه واللي عهدتيه في بداية الطريق الروحي ان انا يا رب بجملتي ليك مفيش حاجة تشغلني عنك. فربنا بيعاتب النفس دي: قال انت نسيتي، نسيتي اله خلاصك، نسيتي بعل صباكي. طب رب علاج النفس اللي بتنسى دي، العلاج يا احبائي المسيح عمل لينا تذكارات متكررة كل سنة. ايه الاعياد اللي احنا بنعملها في الكنيسة؟ تذكارات احسانات الله، تذكارات تجسده، تذكارات صلبه، تذكارات قيامته. تقعد الكنيسة تكررها من سنة لسنة. ليه؟ عشان ما ننساش، لألا نسمع الكلمة: لانك نسيتي اله خلاصك. مش بس يا احبائي هذه التذكارات في كل سنة، لكن في كل قداس نحضره. القداس عبارة عن ايه؟ تذكار التجسد، تذكار الصلب، تذكار القيامة، تذكار حلول الروح القدس، تذكار مجيء المسيح الثاني. كل قداس ايه؟ اسمعوا هذا لذكري، عادين نتذكر اعمال الخلاص. مش بس يا احبائي تذكارات سنوية وتذكارات في القداس، لكن تذكارات يومية. ايه صلوات الأجبية؟ تذكارات اعمال الخلاص. اقوم الصبح بدري اتذكر في باكر ايه؟ قيامة المسيح، اتذكر القيامة. الساعة الثالثة أتذكر حلول الروح القدس. الساعة السادسة أتذكر الصليب. الساعة التاسعة أتذكر موت المسيح. الغروب أتذكر دفنه. الموت أتذكر اليوم اللي أنا حموت وحتقابل فيه مع ربنا. تذكرات كنيسة وضعها لنا. ليه؟ لأنك نسيتي إله خلاصك. طب إيه اللي خلى النفس دي تنسى يا أحبائي؟ اللي خلاها تنسى أن بدأت تنشغل بذاتها، تنشغل بالعمل بتاعها. قال لها: تغرسين أغراسا نزهة وتنصبين نصبة غريبة. شعب إسرائيل إمتى نسي الخلاص اللي عمله له ربنا؟ لما نصبوا لنفسهم نصبة غريبة، عملوا لنفسهم عجل وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من مصر. ففرحوا بعمل أيديهم. إمتى الإنسان بينسى ربنا يا حبائي؟ للأسف لما أعمل عمل وربنا يستخدمني لنجاح العمل أبص للنجاح وأنسى ربنا. اسمع كلمة ربنا: لانك نسيتي اله خلاص. نسيت ان انا اللي عملت العمل. انت صح تعبتي يا نفس وحوضتي حوالين الزرع، لكن انا اللي نمتها. ليس الغارس ولا الساقي لكن الله الذي ينمي. طب يا احبائي الشيء العجيب ان احنا نسيناه نسيت إله خلاصك، نسيت الحسن بتاعك، لكن هو لم ينسانا. إن نسيت الأم رضاعها أنا ما انسكمش. إيه المحبة الإلهية دي يا أحبائي؟ لأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حسنك يوم غرسك تسيجينها، حطيتي غرس ورحت محوطة عليه، وفي الصباح تجعلين زرعك يظهر. الزرع لما أثمرت افتكرت إن شطارتك هي اللي إيه؟ هي اللي ثمرتها، هي اللي كبرتها، فاكرة إن أنت صاحبة الفضل على الزرعة دي. عشان كده قال لها إيه؟ لكن تأديب النفس دي، يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة. هتيجي ضربة هتلاقي الحصيد ضاع. على رأي ما قال بولس الرسول، قال النار ستمتحن عمل كل واحد. طب لما جات الضربة ديت وبصت للحصاد لقيته مفيش، فضي، يدوبك خصاصة، يدوبك حباية أو حبتين زيتون، قالت امتلأت من الكآبة العديمة الرجاء. ليه؟ لأن نسيت رجائها هو المسيح، نسيت أن رجائها مش ذاتها، رجائها عمل نعمة ربنا. شوف يا أحبائي السلسلة اللطيفة الأشعار يتكلم بيها. أول حاجة ما فيه الثمر في الأرض، فقال كنفض زيتونة حبتان أو ثلاث في رأس الفرع. لما النفس ما لقيتش ثمر فبدت تبص لربنا، يلتفت الإنسان إلى صانعه وتنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل. لما بصيت لربنا إيه رب الحكاية، فبدأ يفهمني، قال لي لأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حسنك، عشان كده هرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء. بقول يا أحبائي درس لكل نفس فينا، سواء كان على مستوى النفس أو سواء كان على مستوى الخدمة. لو بصيت ولقيت الحصاد قل، ربنا بيقولك عشان انشغلت عندي. طب ايه؟ التفتوا الي فتخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. ترجع نفس تاني ترفع عينيها لربنا، ترجع تتذكر بعل صباها، ترجع تتذكر أيام محبتها الأولى، ترجع تتذكر انه الهدف والغاية والرجاء بتاعنا ما فيش غير يسوع المسيح. ربنا لا خلاص نرجع لإيه؟ نرجع الثمر مرة تاني. يكمل أشعياء في العدد 12 يقول آه ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر، وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة. بيوصف التأديب بتاع ربنا لأفرايم. ايه التأديب؟ قال حيهجم عليه جيش أشور عشان يأدبه، فبيشوف تأديب أشور قال ايه؟ كضجيج شعوب كثيرة تضج، لا جموع كثيرة جاية على شعبه. قبائل تحضر كهدير مياه كثيرة، كأن في طوفان مية جاي على أفرايم. طب ربي حسيب كنيستك، حسيب أفرايم كده للتأديب؟ قال لا، بعد ما أشور تأدبهم ايه؟ قال ولكنه ينتهرها فتهرب بعيدة. قال أنا حجيب أشور ديت شعوب كتيرة كهدير مياه كثيرة ليه؟ عشان تأدب شعب أفرايم، عشان يلتفتوا ليا، عشان يبصوا لي بدل ما بدوا ينشغلوا بعيد عني. طيب بعد ما يلتفتوا لك يا ربي، قال خلاص ولكنه ينتهرها، يجي على أشور إلى بس أقفل، فتهرب بعيدة كعصافة الجبال أمام الريح وكالجل أمام الزوبعة. يختم بالآية اللطيفة جدا ديت، يقول إيه؟ في وقت المساء إذا رعب، قبل الصباح ليس هم، هذا نصيب ناهبين وحظ سالبين. أولا من جهة المعنى الحرفي ده اللي حصل فعلا مع أشور. في وقت المساء إذا رعب، جيش أشور راح يحوط مدينة أورشليم بالليل وهم نايمين، إذا رعب نزل ملاك قتل 185,000 عسكري من جيش سنحريب. ليه؟ قال له خلاص شغلتك خلصت، انا جبتك تأدب شعبي، شعبي كان منشغل بعيد عني، الضيقة دي خلتهم يبصولي، خلاص ما كانتش حاجة اكتر من كده. في وقت المساء اذا رعب، قبل الصباح ليس هم، قام سنحريب الصبح بيبص لقى الجيش بتاعه كله ميت، هيحارب فين؟ راح واخد الجيش وماشي. فطلع شعب اسرائيل يبص ليس هم، مش فبيختم اشعياء بفخر بعمل نعمة ربنا، قال هذا نصيب ناهبين وحظ سالبين. ادي كل اللي يحاول يقاوم الكنيسة، ادي المصير اللي بينتظره، كايه؟ كعصافة امام الريح كالجل امام الزوبعة. يا احبائي الخلاص الحقيقي مش من اشور، لكن الخلاص الحقيقي من الاجناد الروحية في السماويات. طب بص ازاي ربنا عمل الخلاص دوت؟ قال في وقت المساء اذا رعب. ايه وقت المساء؟ وقت المساء وقت ما المسيح اتعلق على الصليب، اذا رعب في مملكة ابليس. اول ما المسيح اتعلق على الصليب الشيطان رجف. قبل الصباح ليسوا هم، قبل صباح احد القيامة. ليه؟ لان المسيح قام في الفجر باكرا جدا قبل الصبح ما يطلع. قبل الصباح ليسوا هم، تدور على مملكة ابليس كلهم فروا، انهزموا بصليب وبقيامة المسيح. ده يا حباي الاصحاح 17. الاصحاح 18 صغير ناخده بسرعة. في الحقيقة الاصحاح 18 من اكثر الاصحاحات غموضا في الكتاب المقدس. ليه؟ لان بدا الاصحاح بيقول يا ارض حفيف الاجنحة التي عبر انهار كوش. ايه ارض حفيف الاجنحة دي؟ مش عارفين. يعني بابل عرفناها، ارام عرفناها. طب مين ارض حفيف الاجنحة؟ مش عارفين. اشعيا بيخاطب بلد الملك بتاعها بيبسط جناحيه على الارض كلها، فبيقول له يا ارض حفيف الاجنحة، يلي الاجنحة بتاعتك ايه؟ مهيمنة على الارض بتاعتك. البعض قال ان الكلام ده على مصر، لكن الكلام ده مرفوض لانه من اول الاصحاح 19 هيبقى فيه وحي صريح من جهة مصر بالاسم. طب مين ارض حفيف الاجنحة ديت؟ حاول بعض الدارسين يا احبائي في العصر الحديث ان يطبقوها على بريطانيا العظمى، باعتبار ان امبراطورية بريطانيا عبرت البحار والانهار وسيطرت على العالم كله، حتى قيل عنها المملكة التي لا تغرب عنها الشمس. البعض الآخر قالوا إن دي أمريكا، لأنه أمريكا الرمز بتاعها النسر، فمسميها أرض حفيف الأجنحة، وكأن هي اللي بتحكم العالم كله، بتهيمن على العالم كله. لكن في الحقيقة أحبائي الاحتمال الأقوى إن الأرض دي هي أرض كوش، اللي هي جنوب مصر، اللي هي النوبة والسودان والحبشة. لأنه فعلا النوبة والسودان والحبشة أول ما سمعت إن أشور جاية تحارب يهوذا أرسلوا رسلا في البحر في قوارب البردي على وجه المياه. أول ما سمعوا أن أشور جاية تحارب يهوذا راح طالع ملك الحبشة وقال يهوذا ما تخافوش أنا حاجي أدافع عنكم. فالاحتمال الأقوى يا أحبائي أن أرض حفيف الأجنحة دي إيه؟ جنوب مصر ده كله، من أول النوبة والسودان والحبشة. بقول يا أحبائي من جهة التاريخ أول ما أشور جت تحارب يهوذا فجى ملك الحبشة راح باعت رسل في المراكب بتاعت قوارب البردي وباعت الرسالة ليهوذا يقول لها ما تخافيش أنا حاجي أدافع عنكم. وفعلا راح واخد الجيش بتاعه وبدأ يتحرك علشان يحارب سنحريب. فربنا بيبعت لهم رسالة النهاردة على لسان أشعياء قال لهم اوعوا تتكلوا على قوة الحبشة. صح أرض كوش دي دولة عظيمة، صح الأنهار بتخترق أرضها، صح رجالها أقوياء، صح ركبوا البحر وحيقولكم بسرعة، لكن كل المجد بتاع كوش ده حيزول. اوعى تعتمدوا على كوش، لكن ايه؟ اعتمدوا علي أنا. شوفوا ربنا الأول يوصف قوة الحبشة، يقول أرض تخترقها الأنهار. قد خرقت الأنهار أرضها. أرض كوش يا أحبائي اللي هي أرض الحبشة بتعتمد في الزراعة بتاعتها على النهر. طب أرض كنعان بتعتمد على المطر. طب لو الدنيا ما نزلتش مطر يبقى في مجاعة. فالأراضي اللي فيها أنهار أكثر خصوبة. الفكر البشري يقول إن الأرض اللي فيها أنهار أكثر ضمانا من الأرض اللي بتنتظر هطول المطر. لكن ربنا بيقول إن أرض كنعان صح ما فيهاش أنهار وبتعتمد على الأمطار، وممكن الأمطار تنزل وممكن ما تنزلش، لكن ربنا بيقول إيه؟ أرض يعتني بها الرب إلهك. أرض دي أنا اللي مسؤول عنها، أنا اللي ببعت المطر فما تخافش. في ناس يا أحبائي قوتهم من الأرض، وفي ناس تانية قوتهم منين؟ قوتهم من السماء. فربنا بيقول لشعبه ما تخافوش، أنتوا المعتمد بتاعكم أنا، سيبوكم من كوش اللي بتعتمد على النهر. فقوة كوش نمرة واحد إن الأنهار بتخترق أرضها. قوة كوش نمرة اثنين ان ليها جيش قوي. اشعيا بيقول لهم اذهبوا ايها الرسل السريعون الى امة طويلة. المندوبين اللي جايين من الحبشة قال لهم روحوا ارجعوا بلدكم، الامة الطويلة أمة قوة وشدة ودوس، ارجعوا للجيش القوي بتاعكم. فكوش الحبشة كانت بتتمتع بمواهب طبيعية، النصر، وبقوة بشرية، جيش قوي. ورغم كل دوت ربنا قال لهم ما تعتمدوش على كوش، لاني ايه؟ لاني انا اللي هنصركم يا جميع سكان المسكونة. بصوا بقى ايمان اشعياء: وقاطن الارض عندما ترتفع الراية على الجبال تنظرون، وعندما يضرب بالبوق تسمعون. كل الارض بتسمع بانتصارات يهوذا، كل عمل يعمله ربنا فقط شعبه، كل سكان المسكونة يسمعوه. يوم عبرهم البحر الأحمر على رأي ما قالت لهم رحاب: قد سمعنا فزادت قلوبنا. كل الناس بتسمع عن الأعمال العجيبة اللي بيعملها إلهكم معاكم. سمعنا فزادت قلوبنا. يوم ما ضربوا أمم كنعان كل الأرض صار رعب في الأرض بسبب شعب إسرائيل. فأشعيا بيقول لهم النهاردة برضو مش جاية سنحريب بتحاربنا أشور: يا جميع سكان المسكونة وقاطن الأرض عندما ترتفع الراية، لما تبتدي الحرب هتشوفوا ربنا هيعمل ايه، عندما يضرب بالبوق تسمعون. هتسمعوا نصرة جديدة، عمل جديد من أعمال نعمة ربنا مع شعبه. فأشعيا يقول للشعب بتاعه: سبوكوا من كوش، سبوكوا اوعوا تتكلوا عليه، لكن اتكلوا على ربنا. ويوم الحرب هتشوفوا نصرة ربنا اللي كل الأرض هتتكلم عنه. ده المعنى الحرفي اللي بيقصده أشعياء. المعنى الروحي: أشعياء بعنين النبوة بيقول يا جميع سكان المسكونة وقاطن الأرض عندما ترتفع الراية على الجبال. قلنا الراية ايه؟ الراية هي راية الصليب. فأشعياء بيخاطب شعوب الأرض، قال لهم لما يرتفع المسيح على الصليب تنظرون، فتنظره كل عين، كل الأرض سمعت بقصة الخلاص وبقصة الصليب. وعندما يضرب بالبوق تسمعون، لما طلع الرسل يبوكوا ببوك الكرازة إلى كل الأرض خرج منطقهم. أيضا يا أحبائي ليها معنى ثاني، إن مش بس يوم الصليب ويوم الكرازة، لكن أيضا ليها معنى ليوم الدينونة. الشعوب اللي تجبرت على الكنيسة، الشعوب اللي قومت الكنيسة، أشعياء بيقول لهم يا جميع سكان المسكونة وقاطن الأرض اصبر، هتشوفوا اللي تجبروا على الكنيسة دوت يوم الدينونة. ايه يوم الدينونة؟ قال عندما ترفع الراية في مجيء المسيح الثاني، قال ايه؟ تظهر في السماء علامة ابن الانسان، الراية هتترفع بلحظة الدينونة. وعندما يضرب بالبوق، ايه البوق اللي هيضرب؟ بوق ميخائيل رئيس الملائكة. قال لهم يوم الدينونة هتشوف الشعوب اللي داست على الكنيسة، اللي قومت الكنيسة، هتشوفوا عمل ربنا ازاي يحطمها. طيب يا أشعياء، أمال ربنا سايبنا ليه؟ احنا لسه هنستنى يوم الدينونة، لسه هنستنى يوم الخلاص، ربنا ساكت ليه؟ بص يرد بقى حتة لطيفة خالص، يقول ايه؟ لأنه هكذا قال لي الرب. قال لهم يا جماعة صنعوا في ربنا، قال لي على حاجة عايز أقولها لكم. ايه يا أشعياء؟ قال له إني أهدأ وأنظر في مسكني كالحر الصافي على البقل، كغيم الندى في حر الحصاد. ربنا يا أحبائي في أوقات كتيرة يبدو ربنا كأنه هادي، كأنه ساكن، كأنه ما بيتحركش، كأنه اللي بيحصل على الأرض ده لا يعمى الله في شيء. مرات كتير يبان ربنا أنه إيه؟ أنه ساب الكنيسة، أنه ساب ولاده، أنه ساب الضيقة. طب إيه الحكاية؟ إحنا واثقين أن ربنا هيتدخل، طب ساكت ليه؟ بيرد ربنا: لأنه هكذا قال لي الرب. في حاجة أنتم مش واخدين بالكم منها، إني أهدأ. ربنا بيقول كده: إني أهدأ وأنظر في مسكني. قال أنا صح، يبان إن أنا ما بعملش حاجة، يبان إن أنا سايبكم، يبان إن أنتوا بتصرخوا وربنا مختفي وكأن الله لا يرى ولا يسمع. لكن أشعياء بيطمننا، لأنه هكذا قال لي الرب: إني أهدأ وأنظر في مسكني. لا، أنا شايف، عينه تجول في كل الأرض ليشدد الذين قلوبهم كاملة نحوه. قال لا ما تخافوش، أنا شايف. طب سكت ليه يا ربي؟ قال حتدخل في الوقت المناسب، حتدخل في الوقت المناسب. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. احنا مستعجلين، ربنا لا يصبر. أنا ساكن وهادي وشايف، وفي الوقت المناسب ولو في الهزيع الرابع حتدخل. فما تضطربش، ما تقلقش، ما تنزعجش. القديس يوحنا ذهبي الفمي أحبائي شبه تعامل ربنا معانا زي المرضعة. المرضعة لما تيجي تعلم الولد المشي تمسك كده الولد من تحت باطه وتمشيه، الولد يقعد يحرك في رجليه، الولد يتهيأ له ان هو بيمشي لكن هو مش ماشي ولا حاجة، هي اللي شايلاه. طب حلو، ما تفضل شايلاه المرضعة. قالك لو فضلت شايلاه عمر الولد ما هيتعلم المشي، فتيجي في وقت تروح سحب ايديه، يجي الولد يحاول يقف على رجليه يروح واقع. صح، هي بتبان ان هي سحبت ايديه لكن هي بقلبها وبفكرها وبحواسها كله مع الطفل. فهو ربنا كده في وقت من الاوقات حملنا ربنا كما على اجنحة الريح على الازرع الالهي. ربنا قال لا ما ينفعش كده، لازم اشددكم. طب اعمل ايه؟ اقعد كده في السماء ساكن لكني انظر. تبتدي الكنيسة تتعصر، يبتدي ولاد ربنا يدخلوا في الضيق، ربنا ما تخافوش، انا في الوقت المناسب ايه حمد ايدي. طب تدخل امتى يا ربي؟ قال كالحر الصافي على البقل كغيم الندى في حر الحصاد. قال لهم البقول لما تكبر لازم وقت الحصاد يجي شوية حر علشان يخلوا البقول دي تنضج، ولو الحر دوت مجاش نجمع البقول نلاقيها غير ناضجة نشفة. فربنا قال أنا منتظر كده، زي إيه؟ زي الحر الصافي على البقل، سايب شوية الضيقة دي عشان تستوي، سايب الضيقة دي كجاي من ندى في حر الحصاد. فإن كانت في ضيقات يا أحبائي من الخارج فربنا بيقول ما تخافوش، الضيقة دي نفعة لخلاص نفسكم. إن كنت أنا تأخرت فأنا عارف الوقت المناسب اللي أنا هتدخل فيه. طب يوم ما يتدخل ربنا بصوا بقى التأديب بتاعه، فأنه قبل الحصاد عند تمام الظهر وعندما يصير الظهر حصرما نضجا يقطع القبان بالمناجل وينزع الأفنان ويطرحها. قال أنا سايب أشور تتجبر عليكم وبان إن أنا ساكت، لكن في الوقت المناسب هدخل. وبص بيشبه بقى تأديب أشور زي إيه؟ زي شجرة تقطع منها الأغصان وتحرقها في النار. قال لهم هو ده يوم الدينونة. في ذلك اليوم، يوم ما يتدخل ربنا بقى، تقدم هدية لرب الجنود من شعب طويل وأجرد، من شعب مخوف منذ كان فصاعدا، من أمة ذات قوة وشدة ودوس، قد خرقت الأنهار أرضها إلى موضع اسم رب الجنود جبل صهيون. لذيذة أوي الحتة دي. أشعيا بيقول لهم سبوكوا من كوش، الدولة القوية ديت، الدولة الأنهار بتخترقها اللي ليها جيش قوي، وما تتكلوش عليها، سبوني أنا هحطم لكم أشور. طب ربي ما دام هتحطمها ساكت ليه؟ قال لا أنا ساكت لأجل تأديب شعبي، ديت زي شوية الحر اللي هيخلوا البقول تنضج. طب في الوقت المناسب هتدخل وهأدب أشور وحمسكها زي أغصان الشجرة وأقطعها وارميها في النار. يوم ما هعمل كده كوش الدولة القوية ديت اللي انتوا النهاردة رايحين تتكلوا عليها هي اللي هتيجي وتآمن بي وتآمن بعمل إله إسرائيل. بلاش انتوا تروحوا تترجوا كوش، انتظروا لما انا اشتغل وكوش هي اللي هتيجي تترجى إلهكم. في ذلك اليوم تقدم هدية لرب الجنود. مين اللي هيجيب الهدية ده؟ الشعب الطويل الأجرد، الشعب المخوف، الأمة ذات قوة وشدة ودوس، الأمة اللي خرقت الأنهار أرضها. مين دي؟ كوش. إلى موضع اسم رب الجنود جبل صهيون. كوش اللي انتوا رايحين تعتمدوا عليها دي يوم ما هتشوف العمل بتاعي نفسيها كوش هتيجي تآمن بي. وكالعادة يا أحبائي عينين أشعية باستمرار على إيه؟ على البقية المقدسة. كوش الوحشة ديت، كوش ديت اللي متكلة على قوتها وعلى جيشها، ربنا بيقول برضو منها هتطلع بقية لربنا. في ذلك اليوم تقدم هدية لرب الجنود. ايه الهدية اللي هتقدمها كوش يا أحبائي؟ هتقدم نفوس مؤمنة بالمسيح. وبرضو لو فتشنا عن هذه البقية المقدسة في كوش هنلاقيها في سفر الأعمال. مين؟ وزير كنداك. هذه البقية اللي عينين أشعية شايفاها،
ادي كوش اللي معتدة بقوتها وبدرعها ربنا، قال لا، منها في هدية هتتقدم لربنا. مين الهدية ديت؟ نفس بتاع وزير كنداك، هيعمده في لبس وحيبقى هو ده بخورة المؤمنين في كوش في الحبشة في جنوب مصر بربنا. في ذلك اليوم تقدم هدية لرب الجنود. اليوم يا أحبائي اللي النفس تتمتع فيه بعمل نعمة ربنا وتشوف خلاص الله العظيم وتفهم تدبير ربنا وتفهم ايه حكمة ربنا، ليه يا رب في وقت من الأوقات ما لقيناش الثمر، ادينا فهمنا لاننا انشغلنا عنك، ليه يا رب في وقت من الأوقات بتبدو ان انت تركتنا، يقول لا دي زي الحر اللي ضروري لنضج البقر. يوم النفس تفهم كده في ذلك اليوم ايه؟ تقدم هدية لرب الجنود. ايه الهدية اللي نقدمها لربنا مقابل الاعمال العجيبة ديت؟ الهدية حبا ان احنا نقدم له ايه؟ نقدم له نفوسنا، ان احنا نيجي ونقول لربي مع بولة الرسول قد حسبنا مثل غنم للذبح، من اجلك نميت كل النهار، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا الذي له كل مجد واكرام من الان والى الابد امين.